أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه حاكيا على لسان سيدنا إبراهيم، حاكيا حاله، حاكيا ائتماره بأمره والتزامه بنور ذلك الأمر: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أيها الإخوة المؤمنون، في أشهر الحج تهفو القلوب إلى ذلك الوادي، وتشرئب النفوس إلى مشاركة من ناله النداء، ويقف من منع وقفة الأمل لا وقفة الحيرة لعنصر الإيمان، ومنطلقه أن من يعمل بمقتضى مرضاة الله تبارك وتعالى من أوامر ونواهٍ يكتب دائما من حجاج بيت الله الحرام. ومن الحكم الإلهية البالغة أن يقدر ربنا سبحانه وتعالى أمر دائرة بناء البيت ببلاء الذي طواه على رخاء، وجعل جوهره نور ذلك الإيمان في من عبدوا رب السماء وكانوا قوة ماضية لما خلى القلب مما سواه، فذاقوا طعم الإيمان، وكانت الترجمة من ذلك الجنان. إذن لا يضيعنا. حقيقة مجردة غابت عن القلوب وبعدت عن الأنفس، اللهم إلا في رحاب أناس علموا أنهم ما خلقوا إلا لعبادته، وما أوجدوا إلا لعبوديته، وما كانوا في المكان الذي قدر لهم أن يكونوا فيه إلا لمقام التفريد توحيدا خالصا. فإبراهيم معهد على العهد السامي من معاهد التوحيد. في آية كريمة ضوابط عدة. الضابط الأول الرجاء بين يدي البلاء. الضابط الثاني المقصد الأثنى ألا وهو إقامة الصلاة. الضابط الثالث أمر الحب الكامن نور الحب الكامن نوره في هذا الفؤاد. الضابط الرابع أن يكون اللقاء على الله في شهود المنعم قبل النعمة. ألقي السمع أخا الإيمان. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أسكنت، لم يقل أودعت، ولو قالها لكان مصيبا، لكان مصيبا. لما أسكنت؟ ذلك أن الالتزام بأمر الله إنما هو أدب بين يدي موعوده جل في علاه، وعده الحق عز وجل أن يكون هذا الوادي مهو الأفئدة، وأن يكون مكانا لعبادته من كل الأصقاع وكل الجهات، وأن يفد إليه الناس عبر الأجيال أرسالا وجماعات. فكان الكلام من منطلق أصل الكلمة السكن. نعم، في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهل ساكن بيت الله يضام؟ تسألني فأين بيت الله آنذاك؟ إنه هاهنا في القلب، فالذي يكون قلبه معلق بسر المسجد هو الساجد الذي تعمر به المساجد. عند بيتك المحرم وحرمة المؤمن لا يمكن أن يخرق جدارها عند المولى المحرم، وهي ابتلاء بين يدي أهل التكليف. فمن حفظ للإنسان حرمته كان ملتزما على قدم إبراهيم، أي على قدم الأنبياء. ومن لا فلا، فهو من أهل جهنم ومن المبعدين عن رحمات الله. أما المبتلى فوربك إن احتسب وبقي متيقظا لن يضره أي من البلاء. تسألني وإن كلم وإن أوذي وإن مات، أخلقنا للخلود في الدنيا؟ خبروني، أسكنت من ذريتي، ماذا تقول لك هذه الكلمة؟ لما لم يقل ذريتي؟ لاحظ، لأن منهج الأنبياء زرع في كل الأصقاع، وإبراهيم أبو إسماعيل كما أنه أبو إسحاق، وهو أبو الأنبياء. ربنا ليقيموا الصلاة، وهذا هو الأصل وهذا هو المقصد. فر من فر من البلاد، وهما قسمان لعلي بذا أكون منصفا. الأول فر لأنه لم تعد تعنيه الشام، وهو بمنأنا عن اعتقاده بأبدانها وأوليائها ومجالس أهلها في بيوت الله فيها، فرحل عنها. تسألني أهو اجتهاد أم استنباط أم مزاج؟ لا، هذا ليس محل ذلك أطلاقا، وإنما هو واقع سؤال لكثير ممن أصروا أن يتركوا البلد ولم يكلموا ومعهم من الأموال ما معهم. أن أعرف أناسا هجروا أنفسهم ومعهم الملايين، ولما سألناهم قال لم نعد نجد ما كنا نجده قبل الأزمة. وإن تعجب فاعجب أنه كان يأكل قبل الأزمة أطايب الطعام. أي طعام يخطر على بالك مهما كان يكلف كان يأتي به، وما كان يشعر بطوي جائع أو ألم معدة إطلاقا. فرحل عنها يريد كل الطيبات، وكأنه عقد عهدا مع عزرائيل ملك الموت ألا يجتمع به في تلك البلاد. الشريحة الثانية على الخوف والقلق. إلى أين؟ إلى بلاد الورود؟ لو تعلموا شعوب الوطن العربي ما يخبأ لها من ورقة المهجرين لعمقوا جذورهم في بلادهم وإن ماتوا فيها، لكن القضية سطحية عند الكثير للغاية، ولا أقصد بذلك تعليلا أو تبرئة أو غير ذلك، وإنما أقصد أن علينا أن ننظر إلى ما يريد به من عمل أعداؤنا مما يسمى في مفهوم السياسة القذرة التفريغ ثم الملء، ثم حمل الورقة بعد تقسيم أولئك المهجرين إلى عدة أقسام، قسما يغرق في البحر، وقسما يباع أعضاءه، وقسما تقسمه قارة أوروبا، والنتيجة أن يتاجر بورقة المهجرين. على من؟ تظنون على سورية فقط؟ يا أيها الإخوة، لما كانت بلادنا على تخوم ما احتله الأعداء كان لا بد من تهجير شبابها بشكل أو بآخر، فلم تبق إلا هذه الورقة. والمشكلة أن أمر العقيدة غدا ضعيفا عند كثير من شبابنا. سألت أحدهم: لما وأنت بالذات في حالة من الرخاء، لما وقد هجرت بلدك عاقا لأمك، لما وأنت تستطيع أن تكون يد المساعدة الدائمة لكل من حولك؟ تترجاه أمه فيقول لها: ائتني ببيت من عدة غرف، بل بدار من عدة غرف، فيه ما فيه من التكييف، وفيه ما فيه مما اعتدت عليه قبل الأزمة، أبقى ولا أرحل، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال المفسرون: الماء البارد. بس عن أي شيء سنسأل؟ خبروني بربكم، الإيمان بالله أليس نعيما؟ هجر هذه النعمة أليس فيه السؤال العسير؟ أيها الإخوة، لم أخرج عن الموضوع أبدا، ولكنني أردت أن أنطلق للتذكير من عميق إيمان إبراهيم وأسرته، لأني أرى في إبراهيم وأسرته الأسرة المسلمة المثالية، وسندرك ذلك عبر دقائق إن شاء الله تعالى. لكن ألقي السمع، أمر العقيدة أمر تسليم وانقياد وتصديق، أليس كذلك؟ إسلام وإيمان، كما نتابع ذلك في دروس العقيدة. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم يا غلام أن ما أصابك لكم لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، المهجر يملك أن يقلب الأقدار. قال قائلهم: إني سأغير قدري بنفسي. فنصب نفسه ربا من دون الله، نعم من المهجرين، بل من المهجرين أنفسهم. ليست القضية فقط قضية خوف من حرب أو غيرها، ولكن القضية قضية غماس في ظلمات الدنيا الدنية، وهي دار غرور. ترى لمن؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ترى لمن؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم في الدار الدنيا أم يوم القيامة. والنتيجة التي ينبغي أن يعول عليها المؤمن: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم نعم أيها الإخوة، هاجر وابنها، سيدنا إبراهيم معهما لم يترك الأسباب، لكن على أي ارتكاز؟ أن يزرع أرض قفص قاحلة جرداء، أن يستنبع الماء لا ماء فيها ولا كلاء، أن يربى فيها بعض من الأغنام والشياه لا كلاء فيها على الأصل، لا رزق للشياه حتى، ولكن أمر الله هو الغذاء للقلب والدواء للصدر والقوة للهمة والتوازن للأعضاء. ترك جرابا من تمر وسقاء من ماء وانطلق. ابن عباس في حديث البخاري يشير إلى أنه تركهما عند دوحة زمزم، ليس ثم، وإنما يذكر المكان على اعتبار ما كان بعد ذلك، يعني هون هو محل زمزم الآن. عند المسجد، ما كان في مسجد ولا زمزم ولا شيء من هذا مطلقا أبدا. نظرت هاجر وإبراهيم راحل منطلق إلى أين؟ قالت إلى أين يا إبراهيم؟ إلى من تتركنا في هذه الأرض التي لا ماء فيها ولا زاد؟ فكررت مرارا فلم يجب، فانطلقت من عقيدتها قائلة: الله أمرك. هم بعد أيها الشاميون، يا أهل الشام، في أي أرض نحن؟ في أرض باركها الله، على أي تربة، في أي مسكن، في أي مكان؟ في مكان نسبه إليه رسول الله. ألا نجذر وجودنا في مكان تغزل به رسول الله؟ الله أمرك، يعني هذا لأمر الله اللي احنا فيه. وإني سائلكم، كادت الأزمة أن توافي 5 سنوات، كم رفعت أقواما وكم وضعت آخرين وكم استأثر من أهلها فيها رب العزة بشهداء وأولياء، وكم سيسأل كل من حرك فيها وفي أهلها الفتنة. ولكن خلاصة القول، ما هو موقف المؤمن؟ لعلكم تذكرون يوم الهجرة لما نظر إلى مكة وقال: ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت. والأرض مقدسة، والشام هي الشام، ودولة أهل الله فيها هي دولة أهل الله، ولن ينقصوا واحدا فهم 40، ولن تتزعزق، ولن تهدم حصونها إطلاقا، لأننا في رحاب موعود رسول الله. أفنصدق من هم قابعون في أحضان الكفرة ونكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا. أيها الإخوة، إن ربنا لما قدر أن تكون هذه الفتنة وجه إليكم رجلا سليم القلب قوي العزيمة ماضي العقل بذهن وقاد لحمل أداء رسالتها، وقال قبل أن يبدأ أي شيء، بعد أن استخار الله، وتعلمون أن الاستخارة في الكتاب والسنة وهي من أصول السنة، وكما يقول الشراح: المستخير الله سائل ربه ليرسل إليه الجواب. فكان ذلكم الجواب الذي أعرض عنه جمهرة غفيرة من الناس حتى شتموا أبدال الشام، وسمعت ذلك بأذني. إن بلاء شديدا سيتوجه إلى هذه الأمة، هذا كلام سيد الشهيد السعيد، سيأتي على البلاد، ما كان في شيء لسه، والنهاية إلى خير، لكن هنالك شرط، هذا الشرط الذي غاب عنه أكثر الناس: إذا رجعنا إلى الله. هذا الذي غبنا عنه، فاشتدت الأزمة. لما؟ إبراهيم وأسرته اجتمعوا على الله، ولما كان الافتراق بأمر الله كان على الله ليس على سواه، أكذلك أم لا؟ في رواية أيضا في البخاري: تحاوره، تسأله، تستعطفه، فيشير إلى أنه أمر الله ويبشرها: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: رضيت. وأنا سائل أهل الشام: الله هو الذي قضى ما قضى مما نحن فيه؟ ليقل مؤمن لا، ليقل مؤمن لا، هل يجرؤ عليها المؤمن؟ خبروني، وإلا لدل على نقص إيمانه الذريع. أليس ما نحن فيه من قضاء الله وقدره؟ وإلا فأين إيماننا بركن من أركان الإيمان وتؤمن بالقدر؟ حافظين عن غيرك خيره وشره، والنهاية إلى خير إذا رجعنا إلى الله. فسلمت هاجر وكان ما كان، والآن هل حرك مشاعرنا منظر هذا الطفل؟ إي وربي، نحن أناسي، ناس فينا إنسانية، وقبل أن نعتد ونعتمد على الإنسانية فينا إيمان، لكن ما سألنا أنفسنا لما بكت الشمطاء بعد 5 سنوات؟ هون النقطة. عجيب، ليش ما شفت تماسيح بتبكي؟ هذه الشمطاء لما بكت الآن؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، ألم نسأل أنفسنا من أين انطلق أبو هذا الولد فيبكي ذلك الأحمق وهو سبب تخريب بلادهم؟ ألم نترجم؟ ألم نمحص؟ يا أيها الإخوة، العالم بأسره يعلم أن عقول السوريين من أنيز العقول، فأرادوا تبديد عقولنا بشبابنا، وهل نحن من السذاجة بمكان؟ إن كان هذا هو العقل فأين الوجدان؟ به أختم. بين يدي أهل الإيمان، يوما من الأيام استشرت الفتنة وقويت في القرن الماضي، شاع خبر عن سيدي ولي زمانه وبركة وقته الشيخ ملا رمضان، وفي بها الجبل، ما حدا بيعرف مين هذا ملا رمضان. شاع خبر أو أشيع، ولعل الأخير أقرب، أن الشيخ ملا رمضان مهاجر راحل من البلد، بس مو على ألمانيا، مو على الغابات، مو رايح يبعث ابنه لأرن معينة للم الشمل وخلي زوجته مع مين ما بنعرف، مو رايح ما بيعرف، معاذ الله، حاشا هذا الرجل السامي فيما خلف وجذر. فانطلق جمع من أهل الإيمان، أهل هذه البلد، إليه. يا أيها الإخوة، بركة الشام بأوليائها، وإلا فلا. هكذا أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم وهم في الشام. طلقوا إليه، قالوا: أصحيح أنك مغادر للبلد؟ إلى أين؟ إلى المدينة المنورة. في حدا ما بيحب يجاوز سيدنا النبي؟ بس في شغلة إحنا ما لنا منتبهين لها، أنه وين ما قعدت إذا بتحبه بتصلي عليه كثير بتجاوره. الحقيقة حقيقة، وربكم كل من يحب الحبيب ذلك الحب السامي ليرين الحبيب يقظة ومناما برغم أنف المنكرين. إنها النبوة، إنه نور الإيمان الساري من حال النبي إلى أمته على النسبة الحقيقية. فاستغرب الشيخ: أوف، من هذا الكلام؟ فقال دون أن يعول على سؤال من أو معرفة من، أشاع هذا الخبر، نظر إلى قسيون: وكم في قلب جبلكم هذا من أولياء، وكم فيه من مدارس شرعية وتخريجات هنية لرجال أكابر أصحاب حقيقة دعوية. قال: أنا كهذه الصخرة الراسية في جبل قاسيون لا أخرج من هذه البلاد إلا ابتلاعا. لذا قالها سيد الشهيد ابنه: إني عزيز وأعتز بالمكان أن أكون في المكان الذي تغزل به رسول الله. اللهم بارك لنا في شاننا. ختاما أيها السادة، أنا أعتقد لعلكم قلتم في أنفسكم لن يطيل، لكن وقعت فيما أبيت وأنا تعب، غير أن غيرتي الشديدة على نفسي وعلى كل شامي لم يعرف حقيقة شامه هي التي جعلتني أستغرق فأنسى الوقت. سامحوني، نعمك بسعر ما ظلمك. أقول ابقوا على ما أنتم عليه من الرسوخ، والله لو كشف لكم عما خبئ لأهل هذه البلد من خيرات في قادمات الأيام لعمقتم جذوركم في ترابها. اللهم بارك لنا في شامنا، هي أرض مقدسة، فهي أمانتكم أيها الشاميون. فإلى أين؟ إلى بلاد الكفر، إلى بلاد من لا نعلم كيف سيتاجرون بنا. نسي أولئك أن الزوجة هناك مباشرة تعزل عن زوجها وتخير، ويكتب توقيعا عهدا ذلك الأب ألا علاقة له بأبنائه. والآن بلغنا أن هنالك عددا وجهوا إلى الكنيسة هناك لإخراج الأبناء عن دينهم. لا وربك، لا أبقينها هنا وإن مت فلأن أموت مؤمنا صابرا محتسبا مشهودا لي عند الله خيرا من أن أكتب مقهورا محروما من رحمات الله واقعا في سخط الله، ويبعث المرء على ما مات عليه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم، الشام صفوة الله من بلاده، إليها يجتبي أو يجتبي إليها خلاصة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم خلاصة من عباده: فمن خرج منها إلى غيرها، ما قال إلى بلد كذا أو كذا، قال إلى غيرها فبسخطه، ومن دخل إليها من غيرها فبرحمته. ولشد ما أدهش عقلي وقلبي أولئك الذين تركوا أماكن راحتهم وتوجهوا إلى بلدهم الشام مع أهليهم قائلين: نعمنا كثيرا بنعيم الحس، وجاء اليوم الذي ننعم فيه بنعيم المعنى. ختام الختام أيها الإخوة، أخاطب أهل البلد كلهم دون استثناء، أخاطب من حمله الله مسؤولية البلد أن يحملها على الأمانة وأن يكون سببا في تجزير أهلها فيها. أخاطب كل إنسان حمله أمانة صحة أهل هذه البلد: أيها الأطباء، أيها الأطباء، لا يقولن قائلكم إذا أتى بمريضه بمريض، أو إذا أتاكم مريض: إذا شئت أن تخرجه من المشفى على مسؤوليتك فارحل، وإلا فالأمر يكلفك كذا وكذا. أخاطب كل إنسان يتاجر بمرض الناس وأمراضهم وآلامهم فأقول له: هل تعلم أيها الطبيب، أيها المهندس، أيها المحامي، أيها القاضي، هل تعلم يا من حملك الله كلفة صعبة جدا شديدة ستسأل عليها السؤال يوم الله؟ فكن من ملوك الرجال بين يدي ذي الجلال ليكون السؤال يسيرا. ارأف بأمة محمد، ارأف بأمة محمد. يقف الناس في بعض العيادات، قل إلا من رحم الله، وقليل ما هم، وكل يجتمع معي على هذه الكلمة، يقف الناس طوابير بين يدي صاحب عيادة، وكلما أمسى المساء عد الآلاف. أخاطب هذا الطبيب من هذا النوع: إذا ابتليت بالمرض هل تملك شفاء نفسك؟ واعلم أن رحمة الله لك مرهونة برحمتك العباد. أسأل الله أن يردنا ردا جميلا، أسأل الله أن يقوي إيماننا ويزيدنا صلة بحبيبنا. وأستميحكم العذر، فكانت هذه الإطالة نوع استثناء لا على ما اعتدتموه قبلا، فليكونن الأمر في قادمات الأيام على التوازن، وأسأل الله التوفيق والسداد. لكنها دفعة محب، أردت أن أحمل كل السامعين، وأسأل الله أن يبلغ صوتي إلى كل محب للشام وأهلها، ليكون حاملا للأمانة على الإيمان. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لا، على الإيمان احملها بربك تكون من خير الناس. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
اللهم يا موفق عبادة الصالحين، وفقنا إلى ما تحبه وترضاه يا كريم.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، نحن على أعتاب العشر، والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء. وفي رواية: فأكثروا فيها من التحميد، من التحميد والتهليل والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، استحب فيها الباقيات الصالحة. ورد في بعض الآثار أن صيام يومها يعدل بصوم سنة، وقيام ليلة من لياليها يعدل قيام ليلة القدر. فأعطوا أنفسكم حقها من هذه الأيام المباركة، ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم ولبلدكم وأهل الشام كلهم وبلاد المسلمين كلها.